على الفيسبوك عندك.
احنا في خطوط الدفاع عن الكتاب والسنة.
ماشي
الجبهة الأولى
ماشي.
العوامل في حفظ الصحابة للكتاب والسنة.
توكل على الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
احنا في العامل العاشر.
توكل الله، اقرأ. كتاب من أهل العرفان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله نبدأ في من أهل العرفان بإذن الله تعالى. توكل على الله.
العام العاشر، حكمة الله ورسوله في التربية والتعليم وحسن سياستهما في الدعوة والإرشاد، مما جعل الكتاب والسنة يتقرران في الأذهان ويسهلان على الصحابة في الحفظ والاستظهار. أما القرآن الكريم فحسبك أن تعرف من حكمة الله به في التربية والتعليم أنه أنزله على الأمة الإسلامية باللغة الحبيبة إلى نفوسه، وبالأسلوب الخلاب والنظم المعجز الآخذ بقلوبهم، وأنه تدرج بهم في نزوله فلم ينزل جملة واحدة يرهقهم به ويعجزون عنه، بل أنزله منجما في مدى 20 أو 29 سنة، ثم ربطه بالحوادث والأسباب الخاصة في كثير من سوره وآياته، ودعمه بالدليل والحجة، وخاطب به العقول والضمائر، وناط به مصلحتهم وخيرهم وسعادتهم، وصدر في ذلك كله عن رحمة واسعة بهم يكادون يلمسونها باليد ويرونها بالعين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأما السنة النبوية فقد ضربت الرقم القياسي في باب هذه السياسة التعليمية الراشدة، حتى إذا كان علماء التربية في العصور الحديثة قد عدوا من الحكمة في التعليم والتربية الاستعانة بوسائل الإيضاح وألوان التشويق، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي كان من قبل 14 قرنا، ومن قبل أن يولد علم التربية وعلم النفس، كان هو المعلم الأول في رعاية تلك الوسائل الموضحة وهاتيك المشوقات الرائعة، حتى تفتحت قلوب سامعيه للهداية، وامتلأت صدور أصحابه بتعاليمه كأنما كتبت فيها كتابا بالكلمة والحرف. ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس لسانا، وأوضحهم بيانا، وأجودهم إلقاء، ينتقي عيون الكلام، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، ويفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويفصله تفصيلا، يراعي فيه المقام والأفهام، ولا يسرد الحديث سردا يزري برونقه أو يذهب بشيء منه، بل يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، وكان يعيد الكلمة 3 أو أكثر من 3 عند الحاجة كيما تحفظ عنه، كما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها 3. وكما جاء في حديث البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ألا وقول الزور وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، رواه مسلم. ومن وسائل إيضاحه أنه كان يضرب لهم الأمثال الرائعة التي تجلي لهم المعاني،
بس
كأنها العروس.
انت سردت كم كبير يحتاج لشيء من التفصيل، فنتوقف عند الأمثال حتى بس نشرح كل الكم الذي قيل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحديث عن القرآن والسنة كوسائل تربية أو مناهج تربية، الحقيقة يعني يمكن الشيخ أجمل إجمال شديد في القرآن الكريم، لكن هذا الموضوع شغل بالي أنا شخصيا فترات طويلة، لكن ذهل عقلي. نحن أمام أعظم منهج تربوي لا مثيل له في الوجود إلى الآن، وأبدأ بالقرآن قبل أن نتحدث عن السنة. السنة يعني كما ذكرت جانب عدة الشيخ بدأ بها، لكن سامحوني في الحديث عن القرآن أولا. القرآن يا إخواني منهج عجيب فريد وحيد من نوعه في التربية، كيف لا، والرب هو المربي، إن لم يربينا الرب فمن أقدر على تربية الخلق من الخالق، بل هو رب العالمين، قيل الرب من التربية، فهو المربي الموجه الناصح الذي يعرف ما عند خلقه كله وكيف يبلغ إلى ما عندهم كله وكيف يستفيد بطاقاتهم كلها ومواهبهم كلها وإمكانياتهم كلها وأوقاتهم كلها. شيء عجيب عجيب هذا الباب. يعني الحقيقة أنا من الحاجات الأشياء التي حيرتني في حياتي وذهلت أن القرآن ما ترك جانبا فيها إلا وفاه. وسامحوني يعني سأؤجل الحديث عن السنة كتربية حتى الجزء الذي قرأته، لأن هذا الموضوع يحتاج لدرس كامل دروس. حديث عن القرآن كمنهج تربوي يحتاج لدروس وليس درس واحد. أولا بما بدأ بالاستفادة بطاقات الناس ومواهبهم. أقول الطاقات الأول، الطاقات منها ما هو ظاهر معلوم عند الناس، طاقة العين، طاقة الأذن، طاقة المخ والخيال، كل هذه طاقات ظاهرة، وغيرها من الطاقات، طاقة اللسان، طاقة الحس، الجوارح الخمسة المشهورة، يعادلها أو يماثلها طاقات أخرى في الصدور، طاقة الروح كيف يستفاد بها، طاقة القلب وفيه سر الروح، الطاقات التي في الصدور، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. كل هذه الجوانب القرآن عمد إليها واحدة واحدة ليضع لنا قواعد التربية من خلالها، كيف يستفاد بهذه الطاقة أعلى استفادة ممكنة، وفي نفس الوقت ما هي العقبات التي تعوقنا والشبهات والأمراض والآفات والمعوقات وكيف نتغلب عليها جميعا. كل هذا جاء في القرآن تفصيلا تفصيلا، المتتبع له في القرآن يذهل عقله. أقول يذهل عقله، وده جزء من التربية، ده جزء، بل القرآن به بدأ. فأول ما نزل اقرأ، الناس اعتادوا أن اقرأ الحديث عن القراءة، القراءة مهمة من مهام العين، المرء يقرأ بعينه، لكن الحقيقة المتدبر في القرآن هيذهل. هل المقصود هنا مجرد قراءة في كتاب؟ طب أين الكتاب الذي يقرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الكتاب؟ جاء جبريل يقول له اقرأ، والنبي يجيب القراءة المعروفة هو لا يحسنها ولم يتعلمها، فأجاب ما أنا بقارئ. اقرأ، قال ما أنا بقارئ. هل أعطاه كتاب يقرأ فيه؟ الظهر لا، لكنه أمر صدر من الله له، ورأى جبريل وضخامة جبريل وحجم جبريل، وأخذه وتركه وأخذه وأرسله وأخذه وأرسله 3 مرات، ويقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ. أقرأ إيه، أصلا لا أعرف أقرأ. فأجاب قبل أن يرى ما يقرأ، اقرأ ما أنا بقارئ. ثم يأتيه الأمر تفصيلا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله وابدأ القراءة فيما تملك أنت القراءة فيه. رب العباد يعلمنا أن كل تكاليفه جاءت على قدر وسعنا، ودي قاعدة. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، بل جاءت بكل الصيغ، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها. هذا الوسع من أعلم به من الرب؟ لا أحد. فابدأ مع ما في وسعنا في العين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله وانظر في كل خلق الله، استعمل بصرك، طاقة البصر يعلمنا الرب في القرآن أنها طاقة خطيرة جدا 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 جدا، والإنسان أتي فيها نعم بلا حدود. كم نظرة منحناها في حياتنا؟ مليارات. رب العباد وجهنا الاستفادة بكل نظرة، كيف نستفيد بكل نعمة أوتيناها في عيوننا؟ نعمة النظر، كل نظرة نعمة، بل يعلمنا أنها لم تعط لنا هدر ولا أوجدها فينا عبث، بل أوجدها فينا لأعمالها، وأنها غدا محل سؤاله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا جانب خطير جدا جدا. فيأتي الأمر، أول أمر، وأتي على الفرضية والوجوب، اقرأ، الأمر الوجوب هنا وليس لأحد فيه خيار، ولم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب حتى يومنا هذا، فلا زال أوجب أمره أول أمر قبل الصلاة والصيام والزكاة وكل شعائر الإسلام، به بدأ الوحي، بدأ بالتربية، وده منهج تربوي عالي جدا جدا لا مثيل له في الأرض. أي جامعة أو مدرسة الآن تعلم الناس كيف يستفيدوا بكل طاقة منحها في أبصارهم؟ لا يوجد، لا يوجد، لا في جامعات ولا في مدارس. حتى مجرد توجيه الطلاب إلى هذا عز أن تسمعه. القرآن يبدأ بهذا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، انظر في كل ما خلق، ليس مجرد نظر، قال اقرأ ولم يقل انظر، وإن جاءت الأمر بالنظر في موضع أخرى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وتجد ترتيب ربنا عجيب جدا. يوجه كل إنسان لأقرب شيء إليه وألصق شيء به. الله، ده آيات الله أحاطت بنا من كل جانب، وهل يوجد إنسان منا في مكان ليس فيه آيات الله مبسوسة؟ كل مخلوقات الله آيات من آياته، كل مخلوقات، وكل مخلوق منها رب العباد يعلم مدى إتقانه تعالى له وإحسانه لخلقه وإبداعه فيه سبحانه وتعالى، بل هو الذي وصف كل مخلوقاته بهذا فقال هو الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن. هذا الإحسان الذي ملأ الله به مخلوقاته قاطبة بلا استثناء، صغيرها وكبيرها، ما نراه وما لا نراه، لذا يقسم بهذا، فلا يقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. خلق عجيب عجيب، ما نراه منه عجيب وما لا نراه أعجب، فيدعونا للنظر في كل هذا، ليس مجرد النظر. صحيح يوجه الأنظار لأشياء مناسقة بنا حتى يحمل الذي لا يعرف كيف أنظر إلى أي شيء ينظر، العربي البسيط اللي في البادية اللي لا يجد أمامه إلا راحلته والسماء سقفه والأرض فراشه والجبال مرمى بصره، لا يرى إلا هذا، يقول له انظر في كل دول. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف، وانظر للتوجيه، كيف خلقت، وإلى السماء لم يقل كيف خلقت قال كيف رفعت، وإلى الجبال لم يقل كيف خلقت قال كيف نصبت، وإلى الأرض لم يقل كيف خلقت قال كيف سطحت. توجيه، توجيه دقيق تربوي على أرقى مستوى يخطر بال بشر أو لا يخطر بالي، الأمر فوق الخيال. طب ده العاش في البادية ولا في المدينة في وسط دردار أربع بيقوم على الجدار وينام على الجدار، يوجهه لأقرب شيء إليه، أكله ما بيكلش، بيأكل بيشرب، يوجهه لأكله ومشربه، فيقول عن طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه، الذات اللي بيأكله، ولا يوجد إنسان لا يأكل، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ينظر يتدبر يتفكر يقرأ جمال الخلق، إتقان الخلق، عظمة الخالق في كل ما خلق. هذا جانب خطير جدا 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 جدا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، كل هذا لماذا؟ يعلل لك متاعا لكم ولأنعامكم، كل هذا الخلق خلق لك يا مسكين وأنت لا تنظر إلى شيء فيه، لا ترى عظمة الله في شيء منه، لا ترى نعمة الله في شيء منه، وكلها نعم. انظر انظر، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. انظر، دعوة للنظر في كل ما خلق، والآيات كثيرة جدا جاءت في النظر، بل فتح الله الباب على مصراعيه للنظر في كل ما خلق بالاستثناء، فقال أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يبقى أي شيء خلق من شيء؟ قال أهل العلم أهل الأصول، قالوا من هنا من ألفاظ العموم تشمل كل شيء يسمى عند الناس شيء، أي شيء رب العباد خلقه أمرنا بالنظر فيه، مش مجرد النظر، لا، الأمر الأول، وإن جاءت الآن بعد ذلك توضح النظر وتلفت النظر إليه، لكن الأمر الأول جاء لأدق ما في النظر، قال اقرأ ولم يقل انظر، يعني اقرأ يعني انظر وتفكر في المنظور وتدبر فيه واستخرج كنوز أسراره التي تحملك أولا على اليقين بجلال الله وجمال الله وكمال الله، فكل صفات الجلال والكمال والجلال بادية في كل ما خلق الخالق، ظاهرة لكل نظر لكل متدبر. اقرأ، بل القرآن صرح أن هذه الأسرار هي الحاملة للعبد على كمالات الإيمان واليقين، اليقين أعلى ما في الإيمان، لذا يقول تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجعل القراءة في الكون مصدر يقين. يبقى قوله اقرأ تعني النظر والفكر والتدبر واستخراج أسرار خلق الله في خلقه، واستخراج كل معاني الكمالات لله من خلال خلقه، بس لا، واستخراج كل ما في مخلوقات الله من علومه، ودي مهمة جدا، لأن دي مصدر رقي الأمة ورقي كل فرد فيها. يعني استخراج ما فيه من علوم. الناظر المتدبر في الجبال هيخرج علينا بكل دقائق علم الجيولوجي، الناظر المتدبر في الإنسان هيخرج علينا بكل دقائق علوم الطب، الناظر المتدبر في كل يعني في النباتات هيخرج علينا بكل دقائق علم النبات، وهكذا كل علوم الآلة وليدة النظر، وليدة اقرأ. يبقى اقرأ تعني كل هذه المعاني: انظر، تفكر، تدبر، استخرج أسرار مخلوقات الله في خلقه، استخرج كل صفات الجلال والجمال والكمال لله في مخلوقاته من خلال مخلوقاته. 5 6 استخرج ما في خلق الله من علوم تنفعك وتنفع العالمين في حياتك. يبقى مطلوب من كل إنسان أن يكون مبدع مكتشف من خلال آلة النظر وما وراءها من طاقات، ليستخرج للبشرية كل يوم الجديد الذي يضيف إليها علوما تنفعها. وفيه معنى سابع لإقرأ، لو قال انظر يبقى مرة مرتين، لكن إقرأ واصل النظر، واصل التدبر، واصل كل هذا، واصل اقرأ. اللي بيقرأ ده مش مرة ويخلص، لا، قراءة مواصلة تعني الاستمرار، تعني الديمومة. طول ما انت عايش انت مطالب بهذا. الله اكبر. تخيلوا بالله عليكم لو كل مسلم، كل انسان اعمل هذه الآية وحدها، كم يضيف للعالمين من ابداعات للبشرية كلها. لما يكتشف مكتشف واحد تقوم له الدنيا. العالم المكتشف مكتشف مسألة كذا، يا اخوانا ده أول أمر من الله صدر لنا يحملنا جميعا على أن نكون علماء مكتشفين، علماء موقنين. لا يحركنا مجرد الطلب المادي عشان ناخد براءة اختراع نعيش على قفاها العمر كله، ناكل ونشرب على حسابها، لا، ده أنا أمام نعم لله مبسوسة في خلقي، وأنا مطالب باستخراجها والانتفاع بها ونفع الخلق من حولي بها، عشان ما تبقاش براءة الاختراع محفوظة وتحرم منها البشرية وتموت بموت صاحبها. أبدا، ده أنا مطالب أن أنتفع وأنفع العالمين. يا الله، كم من أحكام تترتب على هذا؟ كثيرة جدا، في براءة الاختراعات وغيرها، كل الكلام ده وحقوق الطبع وحقوق الفكر، كل ده في الإسلام جعل للعالمين. فالمسلم ليس نافعا لنفسه، بل هو كالغيث في أي مكان الحل نفع الخلق من حوله. لذا شبه النبي المؤمن بهذا التشبيه فقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المؤمن كمثل الغيث، أينما وقع نفع. هتحطه في الجبال ينفع، في النباتات ينفع، في وسط البشر ينفع، في وسط البهائم ينفع، في البحر ينفع، في البر ينفع، في السحاب ينفع، أينما وقع نفع. ازاي استفاد بطاقاتي بامكانياتي؟ ازاي استفاد بطاقة البصر وما عاونها من طاقات؟ وتكاتفت كل هذه القوة لتخرج علينا بكل هذه الإبداعات. اقرأ، قرأ الصحابة، ما تركوا شيء مر عليهم إلا قرأوا فيه. يا الله، حتى خرجوا علينا بعجائب. كل العلوم التي كانت قائمة قبلهم صححوها وقوموها وارتقوا بها، وكل العلوم التي لم تكن مكتشفة اكتشفوها وكانوا أوائل مكتشفيها وأصحاب السبق فيها، وطوروها وقدموها ورقوها. إذا أين البشرية من هذا المنهج؟ ولذلك تعجب الصحابة منهم من عاش أمة مات أمي، ومع أميته كان أمة عالم متمكن دارس فاهم واعي. جاب الكلام ده فين؟ اقرأ، نحن لسه في اقرأ الأولى. كيف نتعامل بطاقاتنا مع خلق الله من حوله؟ شيء عجيب عجيب في التربية، في التربية منهج تربوي لا مثيل له. وذلك هتجد اللي جمع علومه جمعها منها، اللي جمع إيمانه جمعه منها. ده أول أمر، رب العباد يحوي كتاب. طب مش عارف الناس ما ربهم أولا؟ لا، جعل سبيل المعرفة لاستفادة بطاقاته. الإنسان اللي عرف من خلال النظر والتدبر عظمة الله وجلال الله، يستطيع مخلوق مهما أوتي أن ينزع منه إيمانه؟ يستحيل. وذلك نكل بالجيل الأول وعذبوا وشردوا. لما سأل هرقل أبا سفيان بعد سنين من البعثة، هل ارتد أحد من أصحابه سخطة على دينه؟ قال لا، ما حصلش، ما حصلش، لم يحدث هذا. لأن القناعات بنيت على حقائق ودقائق من خلال أمر الله لهم. علي بن أبي طالب، يعني أضرب على سبيل المثال بس، أول من أسلم من الأطفال 10 سنوات، لما سألوه كيف عرفت ربك؟ كان سبيلها اقرأ، لم يكن ما سمعه من تفسيرات الوحي. الوحي جاء يعضد هذا المعنى، لكن البداية من أين بدأت؟ قالوا كيف عرفت ربك؟ أول ما جاله الأمر اقرأ، طلع يقرأ. إيه اللي قدامه؟ ما الذي أمامه؟ شجرة التوت أمام البيت، نظر فيها، مجرد جلس يعمل الفكرة فيها أيقن. لذا لما سألوه وهو خليفة المسلمين كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بورق التوت. بداية المعرفة كانت هذه البسيطة السهلة، المنهج السهل التربوي السهل، اللي يجعل الأم أمة، اللي يجعل أسافل المجتمع أعالي المجتمع، يفوق العالمين. وذلك الجيل الأول أدناهم البدوي البسيط لا يلحقه علماء أجيالنا، لا يلحقوه، لا يلحقوه، فصار أدنى الصحابة أسمى من كل علماء الأرض، أدناهم. لا تحدث عن علاهم، علاهم شيء آخر كبير جد جد. لذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في وصفه، لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم، يقترب منهم. جيل فريد. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى عنهم، كان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا، برع وبذ، وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. احنا ما أدركنا غباره. اقرأ، قرأوا. كيف عرفت ربك؟ يجيب، عرفت بورق التوت. قرأ، اعمل طاقات. قال يأكله البعير فيخرج البعير. شوف فكر راح فين؟ ورق التوت. فكر راح فين ده؟ قال يأكله البعير فيخرج البعير، ويأكله الدود فيخرج حرير، ويأكله الغزال فيخرج مسكة. والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. معنى خطير جدا جدا، والناس عنه في غيبة. قرأوا وجمعوا كل علوم الكون وبرعوا فيها كلها. يقول عن خلاصة ما وصل إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: لقد مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. الله أكبر، يعني كل الثوابت على الأرض جمعنا علومها ولم نكتفي بالثوابت. الطيور اللي بتمر في سمائنا ما تركنا منها طائر إلا تتبعناه وجمعنا ما فيه من علوم. يا الله، أي جيل هذا وأي تربية هذه التي حولت الأميين لسادة للعالمين، لسادة العالمين، يقود العالمين. ما من طائر مر على أرض المسلمين وتركه المسلمون لم يجمع ما فيه من علوم وظواهر وإمكانيات ونعم وحقائق ودقائق رب العباد أوجدها فيه. إيه ده؟ ما هذا؟ إيه ده؟ التربية الحقيقية، هو ده المنهج التربوي الرباني الذي لو عادت إليه الأمة لما سبقتها أمة. وكيف لا، رب نص على هذا، يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، رفعتكم، علو منزلتكم في الدنيا والآخرة على العالمين، على الإنس والجن والملائكة وغيرهم الخلائق. مش السمو حتى على البشر بس، لا، ده السمو فوق الملائكة، فوق كل العوالم. جاء الوحي ليرتقي بنا هذا الرقي رهيب رهيب لا مثيل له، منهج تربوي خطير لا مثيل له. ده احنا اتكلمنا على نقطة واحدة في التربية، اقرأ بها بدأ الوحي، اقرأ الأولى كمان، ثم يرتقي بنا من اقرأ في الكون لاقرأ في علوم رب الكون. الله، لذا بدأ بالأمرين، اقرأ الأولى، والنبي نفى القراءة التي نعرفها، فجاءه البيان أنها قراءة في كون الله ومخلوقاته. ثم جاءه الأمر باقرأ مرة ثالثة، يبقى في اقرأ نفاها رسول الله، اقرأ نصت عليها الآية الأولى، اقرأ نصت عليها الآية الثانية، اقرأ في الثانية أصغى، قال: اقرأ وربك الأكرم. ولم يقل حتى هنا الكريم، قال: الأكرم، ليبين لنا أنه سيفتح لنا باب لا سبيل لنا، لا نحن ولا البشرية جمعاء، لأن نلجه من أصله ندخله، باب علوم رب العالمين. يفتح الله لنا هذا الباب ليعطينا علوما من علومه التي لا يمكن أن نصل إليها من خلال خلقه، ولا سبيل لنا إليها إلا من خلال الوحي. الله الله، اقرأ. ولذلك بدأها وربك الأكرم، خذ من إكراميات الله ما لا حدود له. الأكرم صيغة تفضيل وجاءت معرفة، فيقال عن كل جيل، الجيل ده في كم كريم؟ مليار كريم. من أكرمهم؟ واحد. لو جمعنا كل أكرم في كل جيل فيقال الأكرم والأكرم والأكرم. من الأكرم؟ اللي يكون أكرم من كل أكرم في كل الأجيال، هنجد واحد من البشر. لا، رب العباد أكرم من كل ما يمكن أن يتخيل أن يصدر عنه كرم، لا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا غيرها. لذا قال: اقرأ وربك الأكرم، عرفها، فهي لا تخص غيره ولا مجل المقارنة بكرمه مع كرم غيره. وهنا جاءنا بصيغة التفضيل معرفة، ليدلنا على أن وراء هذه القراءة الثانية ألوان من العطايا لا حدود لها ألوان من الإكراميات والكرامات لا نهاية له لمن يعقل. فأعطانا كتاب جمع لنا فيه من علومه ما نبحث فيه العمر كله، ثم كل ما نجمعه منه في حياتنا كبشر من آدم إلى قيام الساعة، بل من بعثة النبي إلى قيام الساعة، لن يتجاوز قطرة في بحر علومه التي ساق في القرآن. لذا يقول تعالى عنها: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو حولنا كل أشجار الأرض لأقلام، والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر، سبعة بحور جعلناها مداد حبر، وأخذنا نكتب بالأشجار، عملناها ريش كلها وأقلام، وأخذنا نكتب من هذا الحبر في معاني القرآن وعلومه، لنفدت أحبار السبعة بحار، ولانتهت أقلام أشجار الأرض بأكملها، وما نفدت معاني كلمات وعلوم رب العباد في القرآن. الله الله. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني إيه؟ يعني كل ما تجمعه البشرية، لذلك قال العلماء كل ما جمعه البشرية من علوم القرآن على مر تاريخه من لحظة نزول إلى قيام الساعة، كل ما نجمعه قطرة في بحر لا ساحل له، وسيأتي يوم القيامة القرآن لا يزال بكرا لم يفسر. يبقى كل ما استخرج منه علوم ذرات في علومه، قطرات في بحره، قطرات في بحره. مصيبتنا كبيرة أن عندنا هذا البحر الزاخر بعلوم ليس لها آخر، ونحن حتى قطرات منها لا ننهلها. شيء عجيب عجيب. الصحابة لما علموا هذا وعكفوا على القرآن دراسة وفهم، كما يقول ابن مسعود وابن عباس وغيرهم، كنا إذا نزل القرآن نقرأ نحفظه عشر آيات، أي عشر آيات لن نتجاوزها حتى نتعلم علمها، على الأقل نأخذ أساسياتها، أساسيات العلم فيها، أساسيات موضوعاتها، قضاياها التي طرحتها. فكنا نؤتى القرآن، وكيف نعمل بها؟ إزاي نستفيد في حياتنا؟ فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. الصحابة عملوا كده، وده أقصر طريق يقدروا يسلكوه. كان النتيجة إيه اللي دمعه علوم؟ من علوم القرآن شيء لا يوزع العقل. حضر مثال واحد بس، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت. لو أردت أن أحمل 70 جمل كتب في تفسير فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. إذا كانت علوم الفاتحة عند علي بن أبي طالب تحمل 70 جمل كتب، يبقى علوم بخيط القرآن تحمل كام؟ واضح المعنى؟ إذا ندرك إحنا أمام بحر لا ساحل له. لذا يقول اقرأ، بعد اقرأ الأولى جت اقرأ الثانية، يبقى عندنا 3 اقرأ: اقرأ نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اقرأ التي جاءت في الآية الأولى مختلفة عنها، ثم التي جاءت في الآية الثانية مختلفة عن الأولى والثانية. اقرأ وربك الأكرم، ثم قال الذي علم بالقلم. ده كل علوم الله علمها بالقلم، وكل أقدار الكون سطرها الرب في لوح محفوظ قبل خلق الخلق. قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء، وكان ما كتب هذا القرآن كتبه على رفق علمه قبل أن يولد خلقه، يخاطب الإنسان بأحداث تقع له قبل أن يخلق الإنسان. أي علم هذا؟ وأي علوم هذه؟ التي سطرها الله في كتابه قبل خلق الخلق. الله أكبر. لذا أقسم رب أن الكتاب ده كتب في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ كتب فيه قبل أن تخلق السماوات والأرض، ولا يخلق الخلق كله. كتب الكتاب مع مقادير الخلق على أن هذا منهج التربية لكل من أوجد الله من خلقه على الأرض. وربنا بس أوجد الأرض، بس ده الأرض ذرة في ملك يا إخوان. وضع مناهج تربوية لكل الخلائق في لوح المحفوظ في كل كونه، لكن ما يخص أهل الأرض هو القرآن. لذا يقسم تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ويقسم في أخرى ويقول في أخرى: وإنه، أي والله إنه في أم الكتاب لدينا. أم الكتاب أصله الأول. إنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فأعطاه صفتين من صفاته سبحانه وتعالى: قمة العلو وقمة الحكمة والإحكام. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نفهم، بل بين أن الله وضع هذا المنهج للإنسان وما حوله من خلائق قبل وجود هذه الخلائق كلها. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، أي تعليم وقع أولا ثم خلق الإنسان. يبقى خلق الإنسان متأخر تعليم القرآن. ثم يأتي الأمر الثالث، قال: علمه البيان، أنزل له هذا التعليم مفصلا في هذا الكتاب الكريم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فخلق الإنسان بين مرحلتين: المرحلة الأولى كتابة العلم ومنهج الحياة ومنهج الخلق جميعا في اللوح المحفوظ في القرآن الكريم، ثم خلق الإنسان، ثم إنزال القرآن له علمه البيان. ندرك هذا المعنى الخطير. اقرأ وربك الأكرم افتح الذي علم بالقلم. علم القلم يعني أعطاك علوم ممكن تجد بعضها موجود في الكون. أي علم بالقلم دي تشمل ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى كل ما يتعلق بإقرأ الأولى، كل علوم الكون. لكن لما تأتي علوم الكون من نظرك أنت، غير لما يأتي بينه من ربك الخبير بأسرارها العليم بخباياها، كما قال تعالى عن قرآن نفسه: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، في سر في السماوات والأرض الأرض يخفى عليه. فلما يعطيك معلومة هيعطيك ليها على وفق علمه بأسرار خلقه. أنت البعيد بتشوف الظاهرة بس، آخرك ترى ظاهرها، لكن حقيقتها وسرها فين؟ لا تأتيك إلا عن طريق الوحي، مش هتجيلك بنصحتك ولا بشطارتك ولا بنظرك واحده. معاني خطيره جدا جدا، والبشريه عنها في غيبه قاتله. علمنا الذي يعلم بقلم. يبقى اول مجموعات علوم نظرك في الكون، ما تخرج به مما يحملك على الوصول لكمال معرفه اسرار الله في خلقه، وما يحملك على اليقين بجلاله وجماله وكماله. القرآن يعطينا إشارات لها ولدقائقها ولأسرارها. إزاي نستخرج هذه العلوم ومن فين وإزاي، وإزاي نقرأها في بعض مخلوقات الله؟ شيء عجيب 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 ورهيب. قراءة، اقرأ وانظر وتدبر وطلع واستخرج. فأول مجموعة مجموعات علوم الكون والكيمياء والأحياء والفلك والطب، ويعطيك إشارات دقيقة جدا، يعطيك معنى في علم الفلك عشان توصل لها سلامات البشرية كلها تبحث عمرها ولن تصل إليه. يعطيك دقائق في علوم الطب وفي غيرها من العلوم، وفي غيرها ظواهر أوجدها وأسرار أوجدها، ويأتي القرآن ليوجهك إليه. أثناء بحثك لو بإمكانتك لوحدها واقرأ الأولى بس، يقينا قد تعتريك شبهات، شكوك، ظنون، أوهام، جهالات. لأنت تقرأ ظهر المخلوق طب وأسرار إيه؟ طب وليه؟ وعشان إيه؟ ليس عندك إلا الخيال، والخيال هيديك حقائق، هيعطيك أوهام وظنون بس، لن يعطيك حقائق. من يأتيك بحقائق هذه المخلوقات؟ القرآن. طب والشبهات اللي دارت في عقلك؟ لا جواب عليها إلا من خلال القرآن. يبقى لما أعطاك علوم الكون ما أعطاش لك، لم يعط لك كما تصل إليها أنت بإمكانياتك، لا، ده أضاف لك من مما عنده من خيره وعطائه ما فوق خيالك. أي شبهة تخطر بالك في مخلوقات الله هتجد الجواب. طب إمكانيات تقف عند حد، إزاي أعرف ما بعده، ما وراء الطبيعة؟ يعطيك إيه اللي أنت محتاجه في وراء الطبيعة، وإيه اللي تقدر توصل له واللي ما تقدرش توصل له، ويحدد لك المعالم، إمكانيات خيالك، إمكانيات عقلك، إمكانيات فكرك، إيه ده؟ إيه ده؟ شيء مذهل، شيء مذهل. كل هذه المسائل جاءت تفصيل في القرآن، منهج تربوي رهيب. يبقى كل مجموعة علوم الكون اللي يمكن أن تصل إليها، دقائقها، حقائقها، الرد على شبهاتها، الرد على الخطرات التي تدخل بالك فيها، كل هذا جاء في القرآن تفصيلا. عشان كده قال لك اقرأ وربك الأكرم، خذ من علوم الله، اسحب، اسحب من أفضل الله وعطاء الله. فهذا الوحي ما يذهل عقلك، ولا سبيل للبشرية إليه إلا من خلال الوحي. فلم يطلع، لم يطلع الله أحد على غيبه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم. وحاط حتى الرسل بياخدوا بقدر، وبقدر محدود جدا. لكن رب العباد هنا يسوق لك من غيبياته ومن أسراره ومعلومه وخبايا خلقه ما لا سبيل لك إليه يا مسكين. عشان كده قالك اقرأ وربك الأكرم، اقرأ، ارتقي في قراءتك، في تربيتك، في منهجك، شيء مذهل يفوق الخيال. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، فطلع لك كل علوم الكون اللي ممكن تصل إليها، والتي ستصل إليها أنت أو غيرك ومن بعدك إلى يوم الدين. ورب العباد أعطاك عليه إضافات لا سبيل لك ولا إلى غيرك، لا في السابق ولا في اللاحق، أن تصل إليه. ساقها في القواحي، اقرأ بدأ المجموعة. لا أود أن أفصل أكثر من هذا، بدأنا أجمل سلاسل محاضرات تقال، كل موضوع من دول يحتاج المحاضرة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بقلم، فكم من معلم بقلم كل علوم الكون وأسرارها، ما يعطيك إشارات نقعد نبحث فيها العمر كله، نبحث فيها العمر كله، وكل جيل يوصل لمعلومة، واللي بعد يوصل لمعلومة، واللي بعد يوصل لمعلومة، لسر، وإلى قيام الساعة ولسه نبحث في السر. لما شيء عجيب، يعني لو مثلنا له أمثلة كثير جدا في القرآن. طيب دي أول مجموعة علوم الكون، يعني على سبيل المثال لما قلت تعالى هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، ليه الأخضر؟ معلومة علمية، هو النار بتولع في الأخضر في اليابس. الجيل الأول بحث وصل المعلومة، واللي بعد بحث وصل المعلومة، واللي بعده، وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة والآية قائمة، هنلاقي كل يوم نكتشف الجد فيها، ولسه لم ينفذ معناه. معاني خطيرة جدا جدا جدا، وقيس على هذا في القرآن، مليء مليء. يبقى دي أول مجموعة علوم الكون، والرب ساقها لنا على وفق علمه بخلقه وأسرار خلقه الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هذه واحدة. ثم مجموعة ثانية، أضاف لنا القرآن علوم جديدة لم تكن معلومة عند البشرية، لم تكن معلومة أصلا عند البشرية، ولا سبيل للبشرية إليه، منها ما يتعلق بألفاظ القرآن وحروف القرآن وعلوم البيان واللغة وغيرها، يعني قد يكون لنا فيها شيء من العلم قبل القرآن، لكن التفصيلات والدقائق التي ساقها القرآن، قوم بها لساننا وارتقى بها فيها مباديننا، عمل شيء عجيب جدا. ومنها علوم تتعلق بحياتنا، علم الأخلاق وعلم التشريعات وعلم، شيء عجيب 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 عجيب، مش علم. ده الإمام السيوطي في هذا الباب في كتابه في علوم القرآن اللي يعني الشيخ الزرقاني نحوه فيه، جمع أكثر من 104 علم أضافها القرآن الكريم للبشرية لم تكن معلومة قبله. 104 علم، ده اللي وصل إليه السيوطي، غيره زاد عليه قبل منه الزركشي وصل 54، السيوطي كمل 104، وجاء من يضيف بعده ما يتجاوز 2000 علم. كل دي علوم أضافها الواحد، صحيح قد يعطي لها أصول وقواعد وبعضها يفصل فيه، شيء مذهل. كل دي علوم أضافها رب العليم للبشرية من خلال وحيه، ولولا هذا ما عرفت البشرية. يعني البشرية ورث بعضهم بعض، لكن من يعطينا أدق قانون للمواريث؟ القرآن. علم المواريث كله جه في كام آية؟ 3 آيات، 3 آيات فقط، جمع الله لنا فيها كل علم المواريث من ألف إلى ياء. ما في معلومة في علم المواريث تخرج عن آية الثلاثة. أنا بضرب مثال، أين علم البشرية في المواريث لو قرن بال3 آيات دي؟ فارق بين السماء والأرض، فارق كبير جدا جدا جدا. ألغاز علم المواريث حلتها الآيات مع التدبر. علماء المسلمين فصلوا لنا كل ما يخطر بالك في مسائل المواريث، وكلها تستقى من الآيات الثلاثة. الحقيقة الواحد لما يدرس هذا يسهل. كلمة لما يقول ولكم في القصاص حياة، القصص في هذه الآية جعلت العلماء يضعوا كل قواعد علم التشريح من خلال الآية قبل أن يكتشف علم التشريح. شرح الجثة، طب هقتص في ايه؟ ما اقتصش في ايه؟ ايه اللي يصلح في القصاص وايه اللي يصلح في القصاص؟ يكفي ان نعلم ان علماء الفقه القدامى قبل ما اكتشف علم التشريح وضعوا لنا تشريح، طب لو ضرب في راسه، وضعوا للضربه دي 24 مرحله، لو قطع الجلد بس لا حكم، لو قطع الجلد والغشاء المبطن للجلد من اسفل من الداخل ليها حكم، لو قطع الغشاء اللي خارج الجلد من فوق بس ليها حكم، لو نزلنا ووصل للعظم ليها حكم، لو جرح في العظم ليها حكم، لو قطع في العظم ليها حكم، طب والغشاء المبطن للعظم من الداخل لو قطعه ليه حكم؟ وأخذوا يدرجوا لغاية 24 مرحلة تشريحية، وقالوا إيه اللي يصلح فيه القصاص وإيه اللي ما يصلحش، واللي يصلح فيه القصاص ننفذه ازاي، واللي ما يصلحش يبقى ديته قد ايه. شيء يوزر العقل بكلمة بآية ربنا سخر، قال ولكم في قصاص حياة. والعرب يقول لك البلاغة والأدب والفصاحة، أقصى مثل وثلول كان بفخر به الدنيا، القتل أنفى للقتل. هنقارن دي بالآية ولكم في القصاص حياة؟ الله يرحمه الشيخ مصطفى صدق الرافعي في كتابه يحيى القلم افرد لها يعني فصل كامل للمقارنه بين الاثنين دول، بين اعلى ما وصلت اليه البشريه وبين نص كلام رب البريه في احكامها ومعانيها ومراد ومدلولاتها وما نتائجها، شيء يذهل، ما فيش مجال مقارنه اصلا بين اسمى وصلت اليه البشريه وبين وحي رب البريه. تفصيلات عجيبه جدا جدا، علوم علوم لا حد له نهايه. اضاف الوحي، اضف لهذا كله مجموعه ثالثه، ودي خصت في الايه بذكر وحدها، قال اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، شملت المجموعتين اللي فاتوا، ثم خص المجموعه الثالثه فقال علم الإنسان ما لم يعلم، ولم يقل ما لم قد علم، كلش عن الماضي، ما لم يعلم لا في الحاضر الآن ولا قبل الآن ولا في المستقبل إلى يوم الدين، ما لم يعلم جاءت بصيغة المضارع لفيد الزمان من الحال للاستقبال، وطبعا دخل مع الماضي ما شاء الله، ما لم يعلم. وعد هذه من أعظم منن الله على البشرية، قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، بل عدها من أعظم الفضل على نبيه، قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، عظيم بعظمة الله، والعظمة لهاش نهاية، ليس لها نهاية، علوم الله في الأزل كلها قبل خلق الخلق، إيه اللي حصل؟ من يعلمها غيره؟ علوم الله في كل ما سبق، الحقائق اللي اندثرت واللي ماتت واللي اندفنت واللي لم يصلنا منها إلا بعض الأكاذيب والضلالات، والأمور المخفية التي وقعت ولم نكن نعلم بأسرارها ولا خفائها، والأقدار اللي وقعت ولم يكن لنا علم بها لا قبل وقوعها ولا عند وقوعها ولا بعد وقوعها، من يأتينا بكل هذه الدقائق؟ جاءنا بها الوحي تفصيل في كل التاريخ اللي فات من بدء الخلق إلى يومنا هذا إلى يوم نزول القرآن تفصيلا، والتاريخ المستقبل كله من الآن إلى الأبد، ما الذي يحدث؟ كل دي علوم، علم الله لا يعلم غيره، جاءتنا تفصيلا تفصيلا. أنا بضرب على سبيل المثال معلومة، مش علم علوم، أنت حدثت عن علوم الله من الأزل للآن علوم مش علم، ومن الآن للأبد علوم مش علم، تكلم عن مرحلة الموت ولا عن القبر ولا عن البعث وعلى يوم البعث ولا يوم القيامة ولا أحداثه ولا أهواله ولا الاستقرار في الجنة ولا في الاستقرار في النار، المصير والمآل، الكلام ده كله تفصيلا. أين علم الشريط به؟ هتجيبه من فين؟ لا علمته ولا وسع أن تتعلمه ولا سبيل لها إلى تعلمه، لا بالآلة الحديثة ولا القديمة ولا المستحدثة، لأنها محض علوم من علوم الغيب التي لا يعلمها إلا الرب، ولولا أنه ساقها لنا ما عرفناها. بل الغيب فيك، ما دور في صدرك من قوة وطاقات وإمكانيات، من يعلمها غيره؟ من يملك توجيهك فيها غيره؟ من يملك تقويمها غيره؟ من يعرف آفاتها وأمراضها ووسائل علاجها غيره؟ كل هذا جاءنا تفصيلا في القرآن وغيره، كل دي علوم غيب، علوم مش علم، علوم غيب، كلمنا علوم علم القلوب، علوم غيب فيه، علم النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى، شيء مذهل. أختكم انتهى، الوقت ده كان بودي أفصل أكثر من هذا، لكن كل هذا جاء في القرآن تفصيلا، فلا تتحدث عن منهج التربوي، اقرأ اقرأ بس، لكن ده المنهج التربوي نكتفي بهذا. ازاي نستفيد بطاقات الإنسان الروحية والقلبية؟ جاءت في قم الأمر الثالث، قم الليل إلا قليلا، وإصلاح الخليقة كلها من إنس وجن وحيوانات وحشرات جاءت كلها في الأمر الرابع، قم فأنذر. الله، هذا أول ما بدأ بالوحي، أخطر منهج تربوي ذكر في أربع كلمات، أربع أوامر، اقرأ اقرأ قم قم. الشرح بتاع تفصيل، أنا كان لي سلاسل المحاضرات في كل واحدة من دول، اقرأ اقرأ قم قم، بدأ بهذا ولم يكتفي بهذا، بل عمد إلى مواهب الإنسان، كيف نكتشفها، كيف ننميها، كيف نرقى بها، ثم جاءنا بنماذج التفصيلية في قاعدة التربية عن طريق القصص تارة، ومش أي قصص، أحسن القصص. وحسن القصة مش في حسن الحبكة والعرض، لا، قال أحسن القصص بما أوحينا إليك، اللي حياتيك بدقائق الدقائق وكل الحقائق في كل ما وقع، هو الخالق ما حدش غيره، ولولا أنه وحي ما كان أحسن قصص، أحسن قصص اللي يقارن بغيره، فيش مجال أن نقارن القصص الذي عندنا بالقصص الذي جاء فيه به القرآن الكريم. قصص جاء للتثبيت، وجاء للترقية، وجاء للسمو، وجاء للرفعة. لذلك يخاطب نبيه وهو أسمى خلقه من البشر، يقول كذلك كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذا الحق، الحق كله تفصيلا، وموعظة وهدى. التربية بالقصة، التربية بالمثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون. وسائل التربية كلها عرضها القرآن تفصيلا. يبقى إزاي نستفيد بالطاقات، بالمواهب؟ إزاي نستفيد بالأوقات؟ ثانية ثانية من عمرنا، إزاي نعطي فيها أكبر قدر من العطاء؟ يبقى إزاي نستفيد بطاقاتنا الظاهرة والباطنة، أوقاتنا، حياتنا كلها، أنفاسنا كلها، حركتنا كلها، كل ده جاء تفصيلا. ثم مواهبنا التي خفيت علينا، إزاي نكتشفها وإزاي نرتقي بها. ثم فوق هذا كله، إزاي نختصر الطريق اختصار. لسه هنبحث ونعمل في مسائل معينة، لا، ده ادانا خلاصات فيها عن طريق الوسائل التي ساقها، القصص تارة، الأمثال تارة، النماذج تارة، الإشارات تارة، في إشارات قرآنية دقيقة جدا. درك الإمام البيضاوي الألوسي عمل كتاب روح المعاني عشان يطلع الإشارات اللي موجودة في الآية، عشان كده بعض المفسرين سموه التفسير الإشاري. إشارات كلها علوم سامية جدا، معاني خطيرة جدا 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 جدا، لما ينقلك للصور حية، ينقلها لك أمامك كأنك تراها، سواء في التاريخ أو في المستقبل، ينقلها لك بالصورة، بالتصوير. القرآن العجيب، الله يرحمه الشيخ سعد قطب لما عمل كتاب التصوير الفني في القرآن، كتاب خطير، إزاي يجعل الصورة أمام عينيك كأنك تراها الآن، وتعيشها ازاي، وتعيش احداثها ازاي، وتتعامل معها ازاي. عشان نتكلم عن وسائل التربية واساليب التربية، انا شخصيا في رسالة الماجستير لما عدت ابحث في اساليب الحوار، ازاي علمنا اساليب الحوار، ازاي نتحاور، ووسائل الحوار، ذهلت. كل ذكرناه ده جزء من الوسائل، الاساليب البشرية بتعامل بيها بتدور حول 5 6 أساليب. أنا جمعت في القرآن أكثر من 43 أسلوب استخدام القرآن نادرة، لا في أساليبه له مثيل، ولا في وسائله له مثيل، ولا في كل تفصيلاته له مثيل. سامحوني يعني تعريجة سريعة جدا عرجناها على القرآن كمنهج تربوي، أكتفي بها اليوم، وإن شاء الله تعالى الحديث بقية، إن كان في الأمر بقية إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نتحدث عن تفصيلات السنة في الشيخ ساقها، ناخدها من البداية تاني، نقف على بداية السنة مرة أخرى حتى نتعلم هذا المنهج الرباني العالي، سواء القرآني أو المنهج النبوي والتطبيق العملي لهذا القرآن الكريم. أكتفي بهذا القدر اليوم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا ولا
نعم،
في مجال الأسئلة، في حد عنده أسئلة ولا
زي ما انت عايزين، خلوها المرة الجاية.
طيب خلاص إن شاء الله.
ماشي ماشي، السلام عليكم.